أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين. الله تعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، وقع للشيخ الأنصاري ترتبط فقط في مباحث الحجج والإمارات بلحاظ أن مباحث الألفاظ اللي قاعدة علماء الأصول يتطرقونها في الجزء الأول من الأصول كتبت فيه تقريرات الشيخ تقريرات الكلمة تحت عنوان مباحث الأنظار، وهذا التقريرات موجود في المكتبة الأعلى. فالشيخ عندما عرض عليه الكتاب رأى أن فيه كفاية مما أغناه عن الكتابة في مباحث الألفاظ، واكتفى فقط في طرح المسائل في الحجج والإمارة. فالرسائل إذا مربوط في القسم الثاني من الرسول اللي هو ما يرتبط بالحجج وما يرتبط بالإمارة. في بادئ الأمر المحقق الأنصاري يذكر مقدمة، وهذه المقدمة يقول فيها أن المكلف المراد منه المكلف الشرعي مو المكلف الفعلي، بلحاظ أن من له قابلية على التكليف وله الاستعداد الكافي لأن يتوجه إليه القرار الشرعي على أقسام ثلاثة. منه ما هو مكلف بالفعل، شراءة التكليف المعروفة من العلم والحياة والقدرة، إذا تحققت في شخص يصح في الحكمة وفي منطق العقلاء أن يتوجه إليه الخطاب من قبل المولى الحكيم. فإذا كان الإنسان عاقل وكان عالم وكان قادر وفي نفس الوقت كان مختار، في الشريعة أضافة شرط البلوغ بالنسبة للتكليف البالغ، يصح للمولى الحكيم أن يقول له صل صلي زكي، هذا يسموه المكلف بالفعل. يعني الآن له شأنية قبول التكليف. في مقابل هذا أكو مكلف اللي هو بعد شراء التكليف لم تتحقق ولكن يمكن أن تتحقق فيه قريبا، مثل الإنسان اللي بعد سنة بعد شهر راح يدخل في سن البلوغ في مرحلة البلوغ يمكن أن يتوجه إليه الخطاب في لحاظ المستقبل. مثلا المرأة ثبت في الروايات إذا حاضت بداية الحيض يتحقق فيه شرط البلوغ عنوان البلوغ العقلي، فلعلها الآن ما واصلة إلى المرحلة المعينة، ولكن لها الشأنية في المستقبل لأن تكون في هذا المقام. هذا أيضا مكلف، ولكن مو مكلف فعلي، وإنما مكلف شأني. الشأن هنا شأن قريب. في مقابل الطفل الصغير اللي هو رضيع مثلا، هذا أيضا مكلف بلحاظ المستقبل، وله قابلية لأن يكون في المستقبل مستوعبا للتكليف الشرعي، ولكن بلحاظ المهول السنين التي يجب أن يطويها عديدا يسمون له شأنية التكليف، ولكن الشأنية تنفسه بعيدا. والظاهر أن المسألة واضحة. المكلف إحنا اللي يدور عليه بحث الأصول له مصداقان. المصداق الأول اللي هو أظهر المصادر يعني المسلم، فكأن العبارة إذا التفت المجتهد إلى حكم شرعي إما أن يحصل له الخاف أو الظن أو الشك. المصداق الثاني للمكلف اللي هو المكلف الشرعي، يعني شنو؟ يعني ما ليس بمجتهد وغير المجتهد مثل سائر الناس. ليش احنا اخذنا ذم المصداقين فقط؟ بلحاظ ان علم الاصول بمن مرتبط ما يرتبط بسائر الناس العاديين، وانما يرتبط بالمجتهدين من اجل استنباط الاحكام الشرعيه. فالذي يلتفت الى وجود احكام شرعيه ويستنبط هذه الاحكام من هو اولا وبالذات؟ المجتهد. ولكن مع ذلك الشيخ الأنصاري على الظاهر أنه لا يريد من المكلف المجتهد فقط، وإنما المجتهد والجاهل الذي له شأنية التكليف، يعني غير المجتهد. ليش؟ لأن كثير من مواهب الأصول العملية اللي مرتبطة بمراحل وين في علم الأصول لا تختص فقط في المجتهدين، وإنما تشمل غير المجتهدين، مثل جريان الاستصحاب. الاستصحاب مو فقط المجتهد يجري، وإنما أي مكلف عادي يجري. إذا كنت على طهارة ثم شككت في رفع هذه الطهارة ويحتاج الرجوع إلى مرجع تقييم، اجري الاستصحاب. إذا شككت في حلية شيء أو حرمته ما يحتاج الرجوع إلى مجتهد، وإنما اجري في الضرارة وما أشبه الحديث. فإذن إحنا نتعلم هاي الفاء طبعا تزيينية الكلام للتحلية من باب توفر التقنية، فكأن الشيخ يقول إذا أردت مطالعة الأصول ودراسة الأصول فاعلم، اعلم إن هذا أيضا هي صيغة الأمر، هذه ما إلها دخالة في الكلام سوى التأكيد، مثل أوائل السور المذكورة في القرآن الكريم قل والله أحد. هاي القل ما إلى هي إضافة المعنى سوى التأكيد، وإلا أي واحد أي مكلف يفهم أن القرآن أول المعجزات المقصود فيه في الخطاب من هو النبي. فإذا كانت الآية تقول الله أحد ما كان يختلف المعنى، أما لماذا القرآن يقول قل هو الله أحد؟ من باب التأكيد وتجسيما لرسول الله، واعتبار ومن باب إظهار الفضل وإظهار العناية والاهتمام برسول الله صلوات الله وسلامه. فإن الكلمة تعلم الرواية ما إلها دخل في باب إضافة المعاني سوى من باب التأكيد ومن باب التحديد. المكلف أن قلنا المقصود من المجتهد فيما إذا التفت إلى الأحكام وأراد الاستنباط، والمقصود منه أيضا المكلف العادي اللي هو ليس بمجتهد. سؤال، هل المكلف العادي يمكن أن يحصل له التفات إلى الأحكام الشرعية أم لا؟ الجسر التفاق إلى هذا الجسر. المجتهد يصح أنه أن نقول فيه أنه التفت إلى الحكم أو لم يلتفت إلى الحكم. ليش؟ لأن المجتهد من خلال دراساته، من خلال مراجعاته للأدلة، من خلال تخصصه في استنباط الأحكام الشرعية، له مجال لأن نقول التفت إلى وجود الحكم أو لم يلتفت إلى وجود الحكم. أما الإنسان الجاهل، الإنسان الذي ليس من المجتهد، هل يمكن صفة أن نسأل فيها هذا السؤال؟ التفت أم لم يلتفت؟ الجواب نعم. ليش نعم؟ المجتهد يختلف عن الجاهل في هذه الجهة، أن المجتهد ربما يدرك وجود الحكم بالطرف الشرعي، يراجع الروايات، يفهم أن هنالك خالق ولهذا الخالق أوامر ونظام. فشي يسوي؟ يلحق على هذه الأوامر والنواهي اللي يوجد في لعبة حتى في باب الإنسان. لذلك يصح أن نقول أنه التفت إلى وجود الحكم أو لا. أما إذا كان الإنسان جاهل وليس بمجتهد، من الجهة الشرعية، من جهة الروايات، من جهة الآيات، ربما الإنسان الجاهل لا يتصور وجود حكم شرعي، ولكن يبقى هنالك طريق آخر لكل مكلف في درك وجود الأحكام الشرعية. شنو هو هذا الطريق؟ طريق العقل. كل عاقل في هذا العالم إذا كان كامل الحواس والمدارك بفطرته يعلم أن لهذا الخالق، لأن أن لهذا الخلق خالق، وبفطرته يعلم بأن هذا الخالق حكيم، ويتوصل أيضا بعقله وبفطرته إلى أن الحكيم لا يترك خلقه سدى، وإنما لا بد وأن يجعل له أنظمة. فسنجد وجاين بين شنو هي كلمة المكلف اللي شمل الاثنين أرجلان يجي هذا الأستاذ جاي يجاوبه شوي شوي. فإذا أدرك بأن الحكيم له أنظمة، ومن الأنظمة أوامر ونواهي، العقل ينجز عليه هذا الاحتمال، يقول إذن هذا الحكيم له أمر، روح دور عن هذا الحكم، افحص عن هذا الأمر. فهنا يصدق بحكم العقل أنه يجب أن يلتفت أو لا يلتفت، يصح أن يلتفت ويصح أن لا يلتفت. فإذا المجتهد له طريقان للالتفات إلى الحكم الشرعي، الطريق الشرعي الأدلة الخاصة، الطريق العقلي اللي هذا موجود في كل البشر. أما الإنسان غير المجتهد الطريق الشرعي ما إلى، يعني من البداية ما دارس لعله الأدلة اللفظية، وإنما له طريق آخر اللي هو الطريق العقلي الذي يقول هنالك حكم في الواقع التفت إلى ذلك الحكم. إذا قام المجتهد له التفات بالطريقين، والإنسان الجاهل له التفات إلى وجود الحكم بالطريق الخامس، إن النفس البشرية عندما تلتفت إلى الأشياء لها حالات أربعة. مثلا كمثال، إذا أنت التفتت أو أثار انتباهك فرد شبح من بعيد، موقفك هنا تجاه هذا الشبح لا يحلو من أربع حالات بشرط الانتباه. هاي كلمة انتباه اللي هو انتباه، مرض الواحد لا ينتبه وهو الظاهر، هذا شيء غير عبارة. أما إذا انتبه هنالك شبح، أربع حالات أجل، إما تقطع بأن هذا الشبح هو إنسان، يصير عندك يقين 100%، هاي الحالة الأولى، أو تظن أن هذا الشبح إنسان، 70% محتمل يكون إنسان، 30% وأكثر أقل محتمل أن يكون حيوان، الطرف الثالث شكر 50% انسان هذا تحتمل وتحتمل 50% هذا مو انسان والا ما حيوان. الاحتمال الرابع هو 30% هذا الإنسان، 75% عندك بعد احتمال آخر. الاحتمال الآخر هو الجهل، أنك لم تنتبه من هذا من البداية. إحنا طلعنا الحالة الأولى، إذا انتبهت إلى وجود الشبح وقطعت بأنه إنسان هذا يسموه خطأ. إذا انتبهت إلى وجود الشبح واحتملت 70% أنه إنسان يسموه ظن. إذا انتبهت إلى وجود الشبح واحتملت 50% أنه إنسان يسموه شك. إذا انتبهت إلى وجود الشبح وكان الاحتمال 30 أو 20 أو 10 أو 5 أو 3 يسموه ظن. فإذا الحالة الانكشافية للإنسان في كشف الأشياء ودرك الأشياء تمر في أربعة مراحل: قطع أعلى مرتبة، ظن أقل، شك أقل بعد، وهم بعد أقل. المجتهد أو الإنسان العادي بعد أن أمن بالطريقين إما الشرعي والعقلي أو العقلي فقط بوجود أحكام شرعية في رقبته، أحكام شرعية موجودة من قبل المولى يريدها من قبل العبيد. انتبه المجتهد، انتبه المجتهد إلى الحكم، إما أن يحصل له القصد بهذا الحكم، مثلا حلية الماء، إما أن يقطع بأن الماء حلال، أو يظن بأن الماء حلال، أو يشك بأن الماء حلال، أو يتوقع أن الماء. في الأحكام التكليفية يقطع بأن الصلاة واجبة، يظن بأن الصلاة واجبة، يشك بأن الصلاة واجبة، يتوقع أن الصلاة. في الأحكام الوضعية يقطع بأن البيع صحيح، يظن بأن البيع صحيح، يشك بأن البيع صحيح، يتوقع. ثم حكم تكليفي وأنه حكم. فإذا التفت المجتهد أو الجاهل الذي له شأنية التكليف، إذا التفت إلى وجود حكم شرعي، إما راح يقطع به أو يظن به أو يشوف أو يتوهم. إذن عارف بينكم ليش؟ لسببين. أولا، لأن الوهم دائما ملازم للظن، الطرف المقابل للظن. فإذا جئت تظن بالحكم الشرعي يعني في مقابله شنو هو أكو؟ وهم. فيصير ذكرى زعم. السبب الثاني، الوهم في الواقع يذكرون وما يذكرون، بس وين يذكرون؟ يذكرون في بعض الانتقام، لأن في بعض الانسداد إن شاء الله راح نجي ونقول بعد أنه القطع ما ممكن، العلم مو ممكن، الطريق الظن اللي هو حجة مو ممكن. هل الظن اللي يخلق حجة؟ إذا قلت نعم يخلق أيضا حجة أو ليس ناقي حتى في بعض الانسداد، حجية الوهم وعدم حجية الوهم. يعني في الواقع مو حجية، تنجز الوهم على المكلفة وعدم تنجز. يبقى عندك الاحتمال الجهل خب خارج، لأن رفع القلم عن الجاهل، رفع ما لا يعمل الجاهل من البداية. طلع اللي قلم التكليف يترتب عليه من هو؟ العالم والظن والشاهد. لأن هذا خب صار واضح، إذا المجتهد قطع من حكم الشرعي، قطع من وجوب الصلاة، يريد لنا بعد مؤونة زائدة على القطع فوري. مثل ما إذا أنت قطعت وجود الأسد هنا فورا العقل يجب عليك وجود الحروب. إذا قطعت بأن الشمس زالت في وقت الظهيرة فورا العقل يجب عليك وجود الحروب. وأمثال ذلك القطع إذا تحقق عند الإنسان لا يحتاج إلى جعل للحجية، وإنما القطع بما هو قطع حجة. فهذا طائف. أو لا، المكلف لا يقطع بالحكم الشرعي وإنما يضل بالحكم الشرعي. هاي المباحث بعدين راح تجي. إذا كان الظن مما قد اعتبره الشارع حجة من الجزم، مثل الخبر الواحد، مثل الإجماع المنقول مثلا، أو الشهرة مثلا، أو السيرة مثلا، أو بناء العقلاء وأنت ضواهي. إذا كان هذا الظن معتبر مقتبل الشارع في الحجية فهو من الجزم. أما إذا كان الظن مو حجة، إذا كان الظن مو حجة خليه على صفحة التنجي إلى الحل ما يش نسويه. هاي الحالة الثانية، وإما المكلف يشور، المكلف إلى شك بوجود الحكم الشرعي شنو مصيره؟ مرجعه إلى الأصول العقلية. ليش؟ احنا قلنا اذا تحقق القطع فورا يتبدل التكليف عليه. ليش؟ لان القطع لا يحتاج الى جعل واعتبار، هو انكشاف بذاته، هو انكشاف الواقع. اثنين، اذا كان ظن هذا الظن ما له انكشاف تام للواقع، ولذلك الظن الاول وبالذات بناء على بعض المباني ليس بالأصل فرد التعاقد، ولكن الشارع إذا اعتبر هذا الظن حجة، يعني شنو؟ يعني سمم فاشفية في الظن كما تقدم في أصول الغرفة كان ذات الوقت تصير حجة. أما الشك له كاشفية؟ لا، القطع كاشف تام، الظن كاشف ناقص، الشارع يسممه، الشك ليس بالانتشار. لأن يعني تساوي أكثر في 50% موجود 50% معدوم. بما أنه ما في انتشار والأدلة الشرعية طرق إلى الواقع وموضوعات، الشارع قال أنت في حالة الشك لا تبقى محيرا، لا تبقى بلا طريق، لا تبقى بلا وظيفة، لا تبقى بلا عمل، أنا أعين لك فرد أعمال معينة، هذه إذا وصلت إلى مرتبة الشك والجهل خلال الأصول. إذا كان هذا الماء الموجود هنا التفت إلى وجوده وشككت في حكمه، هل له حالة سابقة؟ كان سابقا طاهر في الأنشاء استصفر الله، فتبقى الأحكام فورا استصفر الله، ما إلى حالة سابقة ملتفت إليها ملاحظة شك في أصل التكليف، لا تبقى محتاج اجري البراءة. شك في أي مكلف به اجري الاحتياط، دوران بين الله وبين اجري. إذا أعيد الكلام بهذه الصيغة، لماذا نحن نقول بأن القطع حجة ذاتية والظن حجة جعلية والشك ليس بحجة إلا في مقام الوظيفة؟ ليش؟ لماذا؟ السبب في هذا أن الأدلة الشرعية مجعولة كطرق تريك الواقع، بتعبير آخر الملاك عند المولى الواقع هو الملاك، كل شيء حق، كل شيء واقع منجز، كل شيء ليس بواقع بما أن الإنسان بعيد عن رؤية الواقع جعل المولى الحكيم له طرق تريد الواقع. فإذا الإنسان قضى بوجود الحكم فنجز الواقع عليه، لكن هذا طريق أراك الواقع، والواقع هو الذي إذا قضى ما صار عندك، صار عندك ظن، هذا الظن 70% من الواقع يروي، الشارع يقول هذا الظن حجة 70 ساعة على الوين 100%. أما الشك ما يعرف، ما يعرف الواقع، أحمى لا يرى شيئا مطلقا. زين الشارع يقول لك إذا صرت أعمى بالنسبة إلى الواقع ارجع إلى الأصول إلى الوضائح العملية. لأن صار واضح نجي إلى القسم الثاني من الظن، اللي هو الظن الذي لم يعتبره الشارع حجة. هذا الظن شو يكون دورة أمامي؟ ها؟ هذا الظن في فصل الشارع. ليش؟ لأن الظن بما هو ظن صحيح كاشف عن الواقع، ولكن كاشف ضبابي، كاشف ناقص. احنا قلنا بعض الظنون حجة بلحاظ أن الشارع تمم الكاشفية لها. اما اذا الظن اللي هو موحد الشارع ما يعتبره كاشف، شنو يصير؟ يصير في مرتبة الشك. فاذا تصير المراتب ثلاث، اذا قطعت القطع حجة، اذا ظننت وكان الظن معتبر فهو حجة، اذا كان الظن غير معتبر يلتحق في مرتبة الشك. فلنرجع وين؟ الاصول العملية. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم، قلنا الفاء للتحليل، اعلم بالتأكيد ان المكلفات على قسمين، اذا التفت الى حكم شرعي ها فاما ان يحصل له الشك فيه يعني بالحكم، او يحصل القطع او يحصل الضرر. سؤال، مرتبة القطع اعلى لو مرتبة الشك اعلى؟ ها القطع مرتبة على الكاشف عن الواقع، بس ليش المصنف قدم الشك على القطع؟ لا الكلام بصورة عامة، الكلام بصورة عامة. لماذا المصنف لازم يقول يتجه من الاعلى الى الاسفل، او واحد يتجه من الاسفل الى الاعلى؟ اما يقول القطع او الظن او الشك من الاعلى الى الاسفل، أو يتجه من الأدنى إلى الأعلى، شك ثم ظن ثم قط. المحقق الأنصاري لا هذا نسوي ولا هذا نسوي، قايل إما أن يحصل له الشك أو يحصل له القطع أو الظن. تقدم الكلام أن حسب مختبر التقسيمات المنطقية كان على المحقق الأنصاري أن يبتدع إما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. يعني نحن عندما قلنا أن المكلف إذا يلتفت إلى حكم معين فإما أن يحصل له القصد أو يحصل له الظن أو يحصل له الشك، يعني حالات النفسية هذه بالإضافة إلى الوهم اللي قلناها. لكن تقسيم الشيخ تقسيم آخر، لا هو جاي المقتدم من الفقه إلى الظن إلى الشيخ، ولا هو بالطاعة من الشيخ إلى الظن إلى الفقه، وإنما جاي على ثالث يقول إما أن يحصل الشكي أو الفقه أو الفقه. لماذا؟ السبب في تقديم الشك على هذين الموردين الآخرين، لأن الشك هو مصدر الأصل الأول في الإنسان، وأما جاء بالقطع بعد الشك لأن القطع مقابل الطرف النفير اللي هو الشك. بين الشك وبين القطع تناقض، لأن الشك عدم الانكشاف المطلق، بينما القطع هو الانكشاف المطلق. أما الظن فأخره بلحاظ أنه لا هو شك ولا هو قطع بينهما. كما تعلمون حسب المبنى المعروف عند البعض أن الحالات النفسانية حالات مشكلة، فالظن له مراتب يصل من 50-51% إلى 99%. فأكو ظن طبيعي وأكو ظن أعلى من الطبيعي، وأكو مرتبة من مراتب الظن يسموها الظن المتاخر الأيدي. كما أن الشك والقطع ماكو مراتب فيه، إلا على مبنى بعض العرفاء اللي يقولون القطع له مراتب ثلاثة: حق اليقين وعلم اليقين والمثال. المراتب الثلاثة المعروفة للقطع. المراتب الثلاثة المعروفة: علم اليقين، حق اليقين، وعلم اليقين. أما الشك فبلحاظ أنه نسبة التساوي بين الطرفين، فبعد ما إلى حالة التردد وحالة الشكية، وإنما إذا نزل الشك إلى الأقل يصير وهم فورا، وإذا صعد إلى الأعلى شوية شيئا فورا. لكن القدر المتيقن عند الأصوليين أن القطع والشك ما إلى مراتب، فقط وفقط الظن له مراتب على أي حال. المحقق الأنصاري نشرس احنا اول مرة القطع من دائرة الكلام، ثم الظن، بعدين نجي الى مرحلة الشك اللي هو الميلاد للعالم. القطع هو مستقبل، احيانا القطع يطابق الواقع، واحيانا القطع لا يطابق الواقع، باعتبار أن القطع حسب التعريف اللغوي له مطلق الاحتقار الجانب الذي لا يجوز التشكيك المتفكين. يعني من العلامات الموجودة على القطع، إذا فرد واحد ما كان يعرف أنه قاطع أو مقاطع، يعرف نفسه قاطع فيما إذا كان ما يعتقد به ما يلزم به لا يجوز التشكيك المتفكين. مثل ما الآن أنت تقطع بوجود النهار، حتى لو مليون نفر يجون يقولوا لك أنه ليل ما تقدر. أما إذا كان عندك فرد رأي بأنه الآن نهار، ولكن واحد إذا قال لك هذا ترى مو نهار ليل فورا يزول هذا الجسم، هذا مقطع. القطع هو مطلق الاعتقاد شرط الجازم. في الروايات والأدلة الشرعية الظاهر أن لفظ القطع بهذا المعنى ما جاي، وكأنه هذا اصطلاح أصولي مو اصطلاح روائي أو اصطلاح في الأدلة الشرعية جاي، وإنما اللي جاي في الأدلة الشرعية بالتعبير عن العلم هو اليقين. اليقين وارد في أدلة الاستصحاب، وارد في الروايات، وارد في الآيات، وارد لكن الأصوليين يقصدون من القطع اليقين فيما إذا ما طابق القطع الواقع يسموه يقين، أما إذا القطع ما طابق الواقع يسموه جهل مرجح. لكن ما في فرق في الأصول وفي باب الحجية كما سنأتي، إذا كان عندك جهل مرجح أو كان عندك يقين بحكم الشرعي فهو منجز عنه. ليش؟ لأن الفرق حجيته تأتي. أما الظن فإذا كان معتبر يدخل في باب الظنون القادمة إن شاء الله نتحدث، أما إذا كان غير معتبر ولم يلتحق يلتحق في مرتبة الشرع. وظيفة الشاك شنو؟ المحقق يقول فإن حصل له شك في الحكم الشرعي فالمرجع فيه القواعد، هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل. إذن كلمة كلمة أكتب فيها بحث، لأن هذا الكلام القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل هو التعريف للأصول العملية. الأصول العملية حسب التعارض تنقسمها إلى أربعة: براءة واحتياط وإصحاب التحليل. إذا كان الشيء أي مشكوك حالة سابقة اجري فيه الاستفسار، طرف ما موجود البابا ما تدري أنه هذا باحث أم لا، تدري الباحث عن باحث بس اليوم ما تدري أنه خلال جفت أم لا، تستوي تستخدم الحالة شنو الحالة السابقة استصحاب بهذا اللفظ ايضا من ظاهر في الروايات ما عندي، وانما هذا اصطلاح اصولي مستنبط من المعنى اللغوي. ليش؟ لان كلمه الاستصحاب في الميزان معناتها استفعال، والاستفعال معناتها طلب الشيء، فكان المستصحب يستصحب الحاله السابقه، يصحب حالته السابقه. فإذا كان هذا الماء معروف بالأمس أنه طاهر اليوم مشكوك أجل الاستصحاب، أما إذا لا ما كان تعرف بوجود حالة هذا الماء شك في أصل التكليف نجري أنه واقع عن هذا حكم الطهارة أن المزارع أجل الطهارة. البراءة موارد في الروايات ولكن مو البراءة أصولية، وإنما جاي البراءة من الدم، البراءة من العمل، ومن باب المشابهة أطلقوها على البراءة كأصل عملي، لأن المكلف بإجراء البراءة فيه يصير بريء من العقاب وبريء من التكليف بهذا اللي حاول سموها براءة. إذا كان الشك مو في أصل التكليف وإنما الشك في المكلف به، يعني تعلم بأن حكم الماء طاهر بس لا تعلم هو هذا لو غيره، إذا شنو تتمكن من الاحتياط تشتمل هم هذا وهم الثاني وترجع إلى بلد هنا آخر تتوضى بي أو تنتسل بي أو تشرب الاحتياط ممكن فإجري الاحتياط. الاحتياط من بهذا المعنى في النصوص الشرعية واردة: احفظ لدينك والانفاق حاضر، والحائط يعني السور في المادية، الاحتياط يعني الذي يحيط الشيء ويصوره. في المعنويات موارد ايضا: الله محيط والله من ورائهم محيط يحيط عليهم. اما اذا كان الاحتياط مو ممكن وعدم امكان اتمام جريان الاحتياط لاسباب عديده لا نعلم في محلها، فهنا اما تتوقف الاول تترك الثاني او تترك الثاني و... او تترك الاول وتفضل الثاني، الشرائط المعروفه في المحل الان ممكن. فاذا من الاصول العمليه المعروفة عند الشك أربعة: التسبيح. لكن هل هذا الحصر من أصول العملية الديات من الأصوليين؟ هل هذا الحصر عقلي أم هذا الحصر شرعي؟ الحصر العقلي هو الذي يدور أمره بين الوجود وبين العدم، بين الإثبات وبين النفي. شوفوا إحنا مرة نقول العدل إما زوجه أو لا. إذا كان على زوجي سبقا مثل 4-8-6 إذا يكون لا شيء يكون هذا العدل يكون ثالث. بعد ما عندك حالة ثالثة، عندك حالة ثالثة لا يقول الشيء إما موجود أو لا. لا يعني شنو عندك غير العدل؟ ما عندك، فأمره يدور بين الإثبات وبين النفي. إذا كان الحصر وين نسميه؟ هذا حصر يسموه عقل. أما إذا كان لا، العقل ليس في وجود الاحتمال الثاني، وإنما يتوقف العقل على ما قاله الشرع، هذا حصر استشهاد. في موارد الأصول العملية عندما الشارع المقدس يقول إذا كان للشيء حالة ثابتة أجر الاستصحاب، إذا كان شك في أصل التكليف أجر البراءة، إذا كان الشك في المكلف يمكن الاحتياط أكثر، لا يمكن الاحتياط أكثر، العقل يمكن احتمال ثابت في البيت. للشارع كان يتمكن أن يقول لك أجر الاستصحاب أصل خامس في موارد معينة. فإذا هذا الحصر اللي الأصوليون حصروا الأصول العملية في هذه الأربع، هذا مو حصر عقلي كما قال البعض، وإنما هذا الحصر شرعي. ليش؟ لأن الأمر لا يدور بين الإثبات والنفي، والعقل ينفي وجود احتمال ثالث حتى يصبح الحصر عقلي. طيب احنا نقول الأصول العملية الأربعة بلحاظ احنا فحصنا الشريعة، فحصنا في الأدلة الشرعية، ما لدينا غير الأدلة، ولعلنا على سبيل المحصل فرد أصل آخر عشان نقبل أيضا نعدل من ضمن الأصول العملية الأخرى. هذا الكلام لهنا كلام آخر. أقول الأصول العملية قالوا قسم منها شرعية فقط، وقسم منها عقلية فقط، وقسم منها مشتركة. الشرعية فقط مثل الاستصحاب، رواية لا تنقض اليقين الشرعي، استصحاب الاستصحاب مثل البين في المحل. فهذا قسم من الأصول العملية وهو شرعي فقط، نعم. وقسم من الأصول العملية عندنا عقلي فقط، لا تأثر بما أنه التكليف منجز عليه، لا ما عملت بكليهما، لا تركت هذا الإناء الأول في الإناء الثاني، المخالفة القطعية لأمر المولى تحققت أم لا؟ نعم. أما إذا ارتكبت واحد من الأمور فالمخالفة العملية للمولى ما تصير قطعية، شو يصير؟ احتمالية ولا احتمال يقدم على القطع بالمخالفة، فالعقل هنا يعني مش شرط. وعندنا قسم من الأصول العملية مشتركة، أنا عقلية مثل البراءة والاحتيال، عندنا براءة شرعية تنفع ما لا يعلم، وعندنا براءة عقلية تصل إلى غيره، وهذا بعقلية وصول نواصل أنا بريدنا. والاحتياط عندنا شرعي وعقلي، الشرعي احتط لدينك بما شئت، أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. الاحتياط العقلي دفع الضرر، البراءة اليقينية تدل على الاشتغال، الاشتغال اليقيني تدعي البراءة اليقينية، إلى صحة هذه الظاهرة. لكن إذا طاق الشكل الأصول إذا صارت منها شرعي فقط ومنها عقلي فقط ومنها عقل وشرعي، نجي نفتح هاي العبارة للمحقق الأنصاري ذات الخير. نشوف شنو مبدا كلام الشيخ. يعني كلام الشيخ كل كلمه منه عليها حساب وعليها دقه. يقول المحقق فان حصل للمكلف الشك فالمرجع في حاله الشك هي القواعد الشرعيه. كم قاعده شرعيه ثابته؟ بس ليس اصحاب شرعي. وعندك قاعده اخرى عقليه الشارع الشيخ ما ذكر. وعندك قاعدتين اخرى من شرعيه من عقليه الشيخ ما ذكر. ليش؟ ها؟ ليش؟ الجواب. الجواب لان نقول احنا عندما نقول الاصول العمليه منها شرعي ومنها عقلي ومنها شرعي وعقلي. في واقع الامر كلها شرعيات مو عقليه. العقل هم اذا حكم بشيء اذا لم ينزل الشارع المقدس هو يعتبر صحيح. فاذا المحق الانصاري يقول القواعد الشرعيه يعني حتى التخيير الى الشارع المقدس ما كان يلغي هذا العقل من يفعل. فاذا كل القواعد العقليه لابد ان يكون مرجعها وين؟ الى الشارع. سؤال اذا يقولون هالشكل لعد شلون الفقهاء يقولون مصادر التشريع اربعه منها العقل؟ الجواب الفقهاء يقولون العقل في مقابل مصادر التشريع يعني مقابل الاشاعره مقابل الظاهرية مقابل الحشوية اللي دول أصلا يشترون أن العقل حكم مقابل دول يذكرون. وإلا مرجع العقل لابد وهل شيكم يكون لذلك الشيخ هنا عندما يقول هي القواعد الشرعية بهذا المحاضر بعد هذه القواعد الشرعية الثابتة للشرع في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية. أصول لأنه يتفرع منها الفرع مثل الشجرة أصل يتفرع منها أقسام. الأصول العملية هذه هم أصل يتفرع منه الأحكام في البراءة مجموعة من الأحكام في الاستصحاب مجموعة من الأحكام في الاستنتاج. يعني لماذا سماها عملية؟ ها؟ مقابل الأصول الاعتقادية أصول الدين سماها الشيخ أصول عملية. وهي منحصرة في الأربعة. ليش؟ لأن الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أم لا. هنا أكثر الأجايب مر الشيء ما إلى حالة سابقة مطلقة مثل هذا الإناء مثل الحصمة البارحة شنو كان وضعها مثل ها؟ عدم وجود الحالة السابقة هذا من باب السالب الانتفاع الموضوع. فإذا ما إلى حالة سابقة يرجع عند الاستصحاب من البين فورا او التفتوا الى التعبير او كان للشيء حاله سابقه ولكن الفقيه او المقلد ها لم يلاحظ الحاله السابقه ما لاحظ. هم بعد الاستصحاب يدري؟ لا. فاذا في عدم جريان الاستصحاب لازم اما يكون الشيء ما الى حاله سابقه اصلا او انت ما انتفت الى الحالة السابقة الاستصحاب يكون مهجد عليك؟ لا. لذلك شوف عبارة الشيخ لان الشك اما ان يلاحظ كلمة يلاحظ ان انا مهمة اما ان يلاحظ فيه الحالة السابقة ام لا. وعلى الثاني يعني اذا ما لاحظ فاما ان يمكن الاحتياط فيه ام لا. وعلى الاول يعني اذا كان يمكن الاحتياط فاما ان يكون الشك في التكليف او في المكلف به. فالاول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى التخيير والثالث مجرى اصاله البراءه والرابع مجرى قاعده الاحتياط. دليل تقريبا. وبعباره اخرى الجهنان ليش في كلهم الشيخ قال أطالة البراءة والاستصحاب والتخفيف أما في الاحتياط ما قاعدة ليش هذا في مجال راح يجي فيه. وبعبارة أخرى في كل كلمة بها حسابنا. وبعبارة أخرى الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو الحالة التخفيف ثاني يسوي فالأول مجال يعني ملاحظة الحالة السابقة والثاني إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا. فالأول يعني الشك في التكليف مجرى أطالة الفرق، والثاني في المكلف فيه إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا. فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، هنا هذه أسئلة قضية، والثاني مجرى قاعدة التكليف، وما ذكرناه هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها وتمام الكلام في كل واحد موكول إلى محله. شنو الشيخ هنا قال؟ وما ذكرناه هو المختار في مجال الأصول الأربعة. ليش؟ قاعد يضرب رأي الأخباريين اللي يقولون أن الشك في مرتبة الشك في التكليف إذا كانت الشبهة حكمية تحريمية، شنو يكون؟ المجرى ها؟ تذكرون؟ المجرى الاحتياط. فقط في براءة الشك في التكليف فيما إذا كانت الشبهة وجودية، شنو يجرون؟ يجرون البراءة. فإذا عند الإخباريين البراءة دائرتها شنو يكون؟ مغير على الواجبات بين المحرمات، بين المحرمات الشبهة الاحتياط. الشيء يقول فهو المختار مقابل رأي الإخباريين. فالكلام يقع في مقاصد ثلاث، كل الرسائل هذا محذور هذا الأصول، كل الأصول كل الأصول يقبلون لأن البراءة تجري في التحريم وفي الوجود، بس الإخباريين ضيقوا الدار. فالكلام يقع في مقاصد ثلاث، هاي الرسائل كلها يكحل عن ذنب مقاصد الثلاث، في القطع والثاني في الظن، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي مرجع عند الشرع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.